الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستصحاب، كل الاستصحاب في الكلي، وفي خصوص القسم الثاني قلنا بأن الأقسام ثلاثة: القسم الأول ما يجري فيه الاستصحاب في الكلي والجزئي كلاهما، وكل يترتب عليه الأثار، والقسم الثاني ما يجري الاستصحاب في الكلي دون الجزئي والفردي لا يجري فيه الاستصحاب، وهذا هو القسم الذي نحن فيه. القسم الثالث ما لا يجري الاستصحاب فيه لا في الكلي ولا في الفرد والجزئي. وهناك قسم رابع زاده بعض الأصوليين كما سيأتي بيانه. فالاحتمالات هذه والأقسام هذه المعروفة بينهم هذه: القسم الأول ما يجري فيه الاستصحاب في الكلي والجزئي كلاهما. تقدم أنه إذا كان الكلي عين الفرد في الخارج، وكان هذا الفرد قد شك فيه، فإنه يمكن إجراء الاستصحاب في الفردي ويجري الاستصحاب في الكلية أيضا، لأن الكلية عين الفردي، هما متحدان خارجا، وإن اختلفا مفهوما في العقل فإن الكلية مفهوم والجزئية وزيد مفهوم آخر. وضربنا المثال لذلك بزيد دخل في الدار بعد مدة شككنا في خروجه، فإن الإنسان داخل في الدار في ظن هذا الفرد، يمكن إجراء الاستصحاب في زيد بما أنه فرد شخصي خارجي ويترتب عليه الأثر، يجري الاستصحاب أيضا في الكلي وهو الإنسان المتعد في زيد ويترتب عليه الأثر، وله أمثلة كثيرة في الفقه. القسم الثاني قلنا أن الشيخ صاحب الكفاية استشكل في المقام، أورد في المقام على نحو الاحتمال في أنه ما هو الممكن لنا أن نرتب الأثر الذي يترتب على الفرد نرتبه على الكلي، كما أنه الأثر المترتب على الكلي يمكن أن نرتبه على الجزئي. هذا يجري هذا الإشكال، أورده على نحو الاحتمال، إلا أن هذا الإشكال لا يجري في هذا القسم لمكان الاتحاد بين الكلي والفردي، فإن الأثر المترتب على كل واحد منهما شيء واحد، وهو ما إذا نذر أن يعطي إنسانا في هذا الدار، هذه الدار أو هذا المكان، يعطي له شيئا، استصحاب زيد أو استصحاب الإنسان يترتب عليه الأثر، هذا الإشكال لا يجري، ربما يجري في القسم الثاني. القسم الثاني ما إذا كان الاستصحاب يجري في الكلي دون الفردي، وهو ما إذا لم يكن الفرد متشخصا خارجا يعلم بحدوثه، ولكنه لا يعلم تشخصه ويشك تشخصه حينئذ، فحينئذ يشك بعد مدة هل أن الكلي انتفى بانتفاء أحد الفردين أو لا، كما إذا كان هناك فرد طويل وقصير، طويل الأمد وزمن وقصير الأمد، فإنه بعدما ينتفي وقت القصير فترة بعد فترة يشك في أن هذا الكلي متحقق في ظن هذا الفرد الذي انتفى فينتفي بانتفائه، أو أنه متحقق في ضمن ذلك الفرد الطويل فيستصحب ذلك الكلي، ولكن لا يحق له أن يستصحب الفرد والجزئي. وله أمثلة كثيرة: حدث رطوبة للمكلف، شك في أن هذه الرطوبة هل هي بول أم أنها مني، رطوبة مترددة ومرددة بين البولية والمنوية، فحينئذ إذا توضأ بعد التوضي يشك في أن كلي الحدث انتفى بانتفاء الوضوء بالوضوء، فلا يجب عليه شيء آخر، أم أن الكلي الحدث موجود في ضمن المنيع فلا ينتفي بوضوء ولا يرتفع بالوضوء فلا بد من ضم الغسل عليه؟ هذا مثال حكم الفقهاء رحمهم الله من أنه لا يحق له أن يحكم بانتفاء الحدث لاستصحاب الحدث، فاستصحاب الحدث وهو الكلي متحققا ولا يرتفع إلا بضم الغسل إلى الوضوء، هذا هو فرد. كذلك في إطراف العلم الإجمالي، المورد الثاني إطراف العلم الإجمالي عند ارتفاع أحد طرفيه أو أحد أطرافه، فإنه يشك في أن الجامع هذا ارتفع في ضمن هذا الفرد الذي ارتفع أو أنه موجود في ضمن أفراد آخرين أو الفرد الآخر. هذه أمثلة وأمثلة كثيرة. الاحتمالات الموجودة في المقام ثلاثة. الاحتمال الأول أن يجري الاستصحاب في الفرد المشخص بما هو مشخص، وهذا لا يمكن أن يجري فيه الاستصحاب لارتفاع لأننا نشك في تشخصه أبدا، فلا شك فلا يقين سابقا بالفرد المتشخص حتى نجري فيه الاستصحاب، فإن مفروض كلامنا هو أن الفرد المصاب لم يكن متشخصا، تحقق منه فرد وهو الحدث، ولكن هذا الفرد لم يتشخص حينئذ، هذا الحادث لم يتشخص فلا يجري فيه الاستصحاب. هذا واحد، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يجري الاستصحاب في الفرد المردد، لأنه نشك في كون هذا الحدث في الفرد الحدث الأصغر أو أنه في الحدث الأكبر، نستصحب الفرد المردد حينئذ ونحكم بوجود الكلي حينئذ. هذا الاحتمال بعيد باعتبار أن الفرد المردد لا وجود له لا خارجا ولا ذهنا، لما هو المعروف في محله من أن التشخص مساوق للتحقق مساوق للتشخص، فما لم يتشخص لم يكن له تحقق أبدا. المفروض أن هذا الفرد نشك في تشخصه، حادث نشك في تشخصه، فما لا تشخص له لا تحقق له، هذا هو المعروف عندهم، والفرد الذهني لا يترتب عليه أثر، هذا هو الفرد المردد. أن يكون الاحتمال الثالث نستصحب الفرد الذهني الموجود في الذهن أنه حدث ما تحقق، وهذا الحدث تحقق في ضمن الأكبر أو الأحدث أو الأصغر، نستصحب الفرد الذهني، لكن هذا الفرد الذهني التقديري لا أثر يترتب عليه شرعا، إذ أنكم تعرفون أن الاستصحاب لا يجري إذا لم يترتب عليه أثر شرعي، والآثار الشرعية لا تترتب إلا على الموجودات الخارجية، أما الفروض الذهنية فلا يترتب عليها أثر شرعي، وهذا الفرض الذهني والفرد الذهني لا أثر شرعي يترتب عليه فلا يجري الاستصحاب فيه. هذه هي الاحتمالات الثلاثة. إذا انتبت هذه الاحتمالات وبطلت يتعين الاحتمال الأخير، وهو أن الاستصحاب يجري في الكلي ولا يجري في الشخصي الفرد الخارجي، باعتبار أن كلي الحدث قد علم بوجوده وتحققه إما في ضمن الحدث الأكبر أو في ضمن الحدث الأصغر، وبعد التوضؤ ارتفع أحدهما، لكن يشك في أن هذا كان في ضمن هذا الحدث الأصغر أم كان في ارتفع بارتفاع الحدث الأصغر، أم أنه باق باحتمال أن الحدث كان أكبرا، هذا الفرد موجود، يستصحب الكلي حينئذ كلي الحدث ويترتب عليه الأثر، والأثر هو من الآثار هو عدم جواز مس المصحف، لأنه مشترك في كلي الحدث مشترك، لا يجوز للمحدث بالحدث الأصغر ولا للمحدث بالحدث الأكبر أن يمس الكتاب العزيز، وهذا الأثر يترتب ولا يرتفع إلا بضم الغسل إلى الوضوء حينئذ. هذه هي. فالمقتضي لجريان الكلي موجود والمانع مفقود، فتشمله إطلاقات الأدلة التي دلت على حجية الاستصحاب. هذا هو الوجه. واستشكل على ذلك بوجوه. الوجه الأول ما ذكره المحقق الخراساني في الكفاية من أنه لا يمكن أن يجري لا يقين سابقا بالحدث، فأحد ركني الاستصحاب منتفي، لأنه الركن الاستصحابي هو اليقين السابق والشك اللاحق. ألا يقين بالكلي سابقا، لأن الكلي هو عين الفرد وجوده في ضمن وجود الأفراد، فلا يمكن والمفروض أننا نشك في التشخص حينئذ من الحادث لم يكن متشخصا. فلما كان الفرد مشكوكا فيه لم يكن متشخصا، فالكلي لم يكن أيضا موجودا. وبعد وجود تحقق الوضوء من هذا المكلف، فإنه وإن تيقن بارتفاع الحدث الأصغر إلا أن الكلي كان في ضمن الفرد وجوده عين وجود الفرد، إذا لم يكن ذلك الفرد متشخصا لا يمكن أن يتحقق ذلك الكلي حينئذ. الحق أن الكلي وجوده بوجود الأفراد. ففي المقام الحدث الأصغر ارتفع وجدانا، والحدث الأكبر مرتفع بالتعبد وجريان الأصل فيه. فبضميمة الوجدان إلى الأصل والتعبد لا يبقى فرد خارجي فينتفي الكلي حينئذ، فأحد ركني الاستصحاب منتفع. هذا هو الإشكال، وإشكاله متين بناء على هذا أن الكلي من أصل وجوده مشكوك لا يقين بوجود بحدوثه حتى يستصحب، فإن الفرد الأصغر ارتفع وجدانا بالوضوء، والفرد الأكبر بضميمة التعبد بالتعبد ارتفع، أي بجريان الأصل في إصالة عدم جريان الحدث الأكبر بضميمة الوجدان إلى الأصل والتعبد لا يبقى يقين بالكلي حينئذ، لا شك في انتفاء اليقين. هذا ما ذكره المحقق الخراساني. ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا ريب ولا إشكال في أن الكلي عين الأفراد ووجوده عين وجود الأفراد فردي حينئذ لا إشكال فيه، إلا أن الفرد له جهتان، جهة الذات المشتركة بين الأفراد وجهة الخصوصية التي يتميز بها. كل فرد له صورة وله مادة، المادة تشترك فيه الأفراد، الإنسان أفراد الإنسان تشترك في الإنسانية، إلا أن لكل فرد من أفراد الإنسان صورة، أي فصل يختص به. ما نقرأه في علم المنطق من أن الإنسان حيوان ناطق، هذا لأجل التفهيم والتعليم، وإلا كل فرد من أفراد الإنسان له مميزاته الخاصة يتميز عن الآخرين، له فصل خاص به، ولو كان هذا الفصل من جهة ملكاته النفسية وغير ذلك. وهذا بحث نفيس ذكره بعض أعلام الحكمة في كتابه، أنه لما نقول الإنسان حيوان ناطق، الحيوان هو الجنس الذي تشترك فيه هذا ليه، والناطق هو الفصل، هذا من باب التعليم والتعلم. صحيح نريد أن نتعلم المطلق الجنس والنوع والفصل يميزون هذا بهذا المثال، وإلا لو في الحقيقة إن كل فرد من أفراد الإنسان له فصله الخاص به، وإن كنا مشتركين في أصل المادة على حن، هذا بحث مختص في محله. ففي المقام كل فرد له جهتان، جهة الذات التي يشترك والتي تشترك في جميع الأفراد، وجهة الخصوصية التي يتميز بها هذا الفرد عن بقية الأفراد. فكلامه رحمه الله بالنسبة إلى القسم الثاني صحيح، أما بالنسبة إلى القسم الأول وهي الجهة الأولى ذات المشتركة فليس بتام. هناك حدث صدر من هذا المكلف مردة هذا الحدث الكلي بين الفرد الطويل والفرد القصير، بين الأكبر والأصغر، فإذا توضأ ارتفع الحدث الأصغر، حينئذ يشك في ارتفاع هذا الحدث الكلي، احتمال أن يكون في ضمن هذا الحدث الأصغر فارتفع بالوضوء، واحتمال أن يكون في ضمن الحدث الأكبر فلا يرتفع بالوضوء، لا بد من ضم الغسل إليه استصحاب الكل جار لا إشكال فيه، فهذا الركن متحقق بالنسبة إليه بالبداهة ولا إشكال فيه. هذا هو الإشكال من المحقق الخراساني والجواب عنه، وهو أجاب أيضا عن هذا الإشكال بهذا الجواب. الإشكال الثاني ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله وتبعه المحقق الخراساني أيضا، من أن هنا الاستصحاب إن جرى في الحدث في الكلي لكنها مبتلا بأصل آخر حاكم عليه، باعتبار أن هنا الكلي مسبب عن وجود الحدث الأكبر، إذا لم يكن حدث أكبر وارتفع لا يبقى بالحدث الأصغر، ارتفع بالوضوء، فبقاء الكلي إنما يكون مسببا عن بقاء عن الاحتمال واحتمال الحدث الأكبر، بجريان الأصل في الحدث الأكبر ينتفي الكلي حينئذ، إصالة عدم صدور الحدث الأكبر ينتفي الكلي، فالكلي مسبب عن وجود الحدث الأكبر، وإذا نفينا الحدث الأكبر بالأصل الذي يجري فيه فينتفي الكلي حينئذ، اليقين بالكلية ينتفي حينئذ، لأما سيأتي إن شاء الله من حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، فالمسبب وهو الكلي من وجود الحدث الأكبر، إذا نفينا الحدث الأكبر بالأصل ينتفي الحدث بالأصل الحدث والكلي المسبب منه، حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، فلا يبقى مجال لجريان الأصل في كلي الحدث. هذا ما ذكره العلماء رحمهم الله، إلا أنه أجيب عن ذلك بأجوبة متعددة. الجواب الأول لا سببية ولا مسببية في البين، لاعتبار أن الكلي عين الفرد، لا أن يكون هناك لازم وتلازم بينهما، الكلي عين الفرد والفرد عين الكلي حينئذ، فليس بينهما ترتب وتلازم بينهما، بل هناك عينية بينهما، لا سببية ولا مسببية حتى نقول بأن الأصل الجاري في السبب حاكم ومقدم على الأصل الجاري في المسبب، ففي المقام ليس هناك شيء سوى كلي وفرد، بما أنه هذا الفرد مردد بين الأصغر والأكبر وارتفع الأصغر بالوضوء، يبقى الشك بالنسبة إلى الحدث كلي الحدث باطن لاحتمال كونه بالأكبر اتحاد معهما حينئذ، فلا بد من رفع هذا المانع حتى يرتفع، والرفع لا يكون إلا بضم الغسل إليه، فهذا الجواب غير صحيح، وهذا الإشكال غير صحيح. الإشكال الجواب الثاني، لأن السببية والمسببية كما سيأتي إنما يتم فيما إذا ترتب أثر شرعي في البين، في الآثار الشرعية هناك سببية مسببية، كر مشكوك في كريته، ألقي فيه ثوب متنجس، استصحاب الكرية يرفع نجاسة الثوب حينئذ، أصل الجاري في السبب متقدم على الأصل الجاري في المسبب، فإن الثوب المتنجس ينجس هذا الماء إذا كان أقل من الكر، فإذا أجرينا السبب أصل في السبب هذا في الكر يظهر هذا الثوب حينئذ، هناك أثر شرعي مترتب عليه، هي نجاسة الكر، نجر الاستصحاب فتثبت كرية هذا الماء وترتفع النجاسة عنه ويطهر الثوب المتنجس أيضا، هذا أثر شرعي في البيت. أما إذا لم يكن أثر شرعي مترتب بيني فلا سببية ولا مسببية، لا نتكلم عن الأسباب والمسببات التكوينية، إنما كلامنا في الأصل الجاري في السبب حاكم على أجر الأصل الجاري في المسبب، هذا في الأصل كلامنا في الأصل، لا بد أن يكون هناك أثر شرعي مترتب على السبب أو المسبب حتى يجري الأصل فيهما. أما إذا لم يكن أثر شرعي مترتب عليها لا يجري الأصل فيه حينئذ، لا تصل النوبة إلى الأصل السببي والأصل المسببي في المقام. الكلية إنما تنطبق على الجزئية بواسطة تكوينية وهي الكلية، الجزئية تطبيق الكلية على الفرد بواسطة كون هذا فرد من ذاك الكلي، فحينئذ الواسطة تكوينية، لا أن تكون الواسطة شرعية يترتب عليها الأثر فنقول بأن الأصل الجاري في السبب متقدم على الأصل الجاري في المسبب. فهذا الإشكال أيضا مردود بهذا، وهناك أجوبة أخرى وأشكل على كل واحد منها سيأتي بيانها.